قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاضطجاع بعدها. قال: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة. قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وأنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين. وقد قيل في حكمة ذلك أن المقصود به الفصل بين النفل والفرض، وقيل أن المقصود به كونه يتهجد في الليل فيكون في اضطجاعه شيء من الراحة بعد أن يصلي ركعتين قبل أن يصلي الفجر. قيل هذه الحكمة، أو مما قيل في ذلك هذه الحكمة، هو يكونه للفصل أو كونه لكونه كان يقوم الليل وكان يصلي الليل ويتهجد في الليل وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة بدأ به المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. وهذا يدل على ما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم قال إن هذا يكون في حق من يصلي في الليل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يعني ابن عمر إذا رأى أحدا يفعل ذلك في المسجد يحسبه، يعني يرميه بالحصباء، وذلك أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في البيت. قالوا أيضا كونه كان يتهجد في الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء عنه أنه كان يترك ذلك في بعض الأحيان كما جاء في بعض الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبعض أهل العلم إن هذا قال أنه مشروع وأنه مستحب، قالوا لا سيما إذا كان ممن يصلي بالليل ويقوم بالليل فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في البيت إذا كان صلى الركعتين في البيت كما كان صلى الله عليه وسلم يصليهما، وكان يضطجع على الاضطجاع يعني في كثير من الأحيان. وبعض الأحيان فإنه لا يضطجع، وبعض الأحيان فإنه كان لا يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أرد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم ركعتي الفجر، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. إيش قال بعده؟
فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟
فقال له مروان بن الحكم: ألا يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ يعني كأن هذا السؤال يعني فيه الإشارة إلى الفصل، وأن المقصود بالركعتين الفصل بين النافلة وبين الفريضة، وأنه إذا كان الممشى من البيت إلى المسجد إذا صلى ركعتين في البيت ومشى فإن هذا فصل. قال ألا يكفيه أو لا يجزيه ذلك؟ فقال لا. يعني قال أبو هريرة لا يعني لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يصلي ركعتين في بيته ويضطجع ثم يمشي. وكان السؤال يعني فيه إشارة إلى العلة والحكمة أو الفائدة التي يعني الحكمة التي تستنبط، وهو أنه كان للفصل بين الصلاة النافلة والفريضة. فقال ألا يكفي كل إنسان يمشي، لأن هذا فصل، وهذه المسافة بين الركعتين وبين الدخول في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في بيته، ألا تكفي أن تكون فاصلا؟ قال لا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يمشي. فإذا هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاضطجاع. وحديث أبي هريرة بعض أهل العلم تكلم فيه، يعني من جهة عبد الواحد بن زياد، ومن جهة أن أبا صالح قبل أن يسمعه من أبي هريرة، لكن عبد الواحد بن زياد يحتمل تفرده، ويعني ولا يضعف الحديث به، ولكنه يحمل على من صلى في البيت النافلة فإنه يضطجع. وأما من يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ثم يضطجع فليس هذا يعني ليس هناك يعني شيء يعني واضح يدل عليه. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله أنه كان يفعل ذلك بالبيت. قال
فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه.
فبلغ ذلك ابن عمر أن هذا الحديث الذي حدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكثر أبو هريرة على نفسه، يعني أكثر من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال هذا قيل أتنكر شيئا مما قال؟ قال لا، ولكنه ازدرع وجبنا.
نعم،
ولكنه
ازدرع وجبنا،
ولكنه ازدرع وجبنا، يعني ازدرع وكان يعني يروي الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبنا فكثر حديثه وقل حديثنا بالنسبة لحديثه، فكثر حديثه وقل حديثنا بالنسبة لحديثه. ولما بلغ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال ما ذنبي إذا كنت قد حفظت وهم وقد نسوا، يعني حفظت وقد نسوا. وأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، وكان إسلامه عام خيبر في السنة السابعة، ولكن هذه الكثرة التي قد حصلت لها أسباب. من هذه الأسباب كونه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وكان غيره من الصحابة يذهبون إلى أعمالهم ويذهبون إلى تجاراتهم وإلى بساتينهم، فيحضرون ويغيبون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد كان ملازما في مجلسه، بل يصحبه في ذهابه وإيابه وأكله وشربه، وكان فقيرا، وكان يتبعه يعني من أجل الاستفادة منه ومن أجل أن يحصل القوت. وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يتحمل الشيء الكثير ولو كانت مدة وجيزة بالنسبة لغيره ممن كان أسلم قديما ولم ينقل عنه الحديث مثل ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان ذلك من أسباب حفظه وكونه يحفظ، مع أنه لا ما كان يكتب، ولكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له كانت من أسباب حفظه الحديث، وهذا الذي كان يحصله لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى معه وكان حافظا رضي الله عنه وارضاه. والأمر الثالث أنه كان ثم دينا بخلاف غيره من الصحابة، فإن كثيرا منهم تفرقوا في الآفاق وفي البلاد. ومن المعلوم أن المدينة يرجو لها الناس ويصبرون عنها ويأتون إليها من كل جهة. ومن المعلوم أن من كان في المدينة من الصحابة من يأتي إلى المدينة يحرص على اللقاء به ويأخذ ما عنده ويحدث، وإذا كان يعني صحابيا وعنده حديث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها أبا هريرة فيأخذون منه ويعطونه، فكان ذلك من أسباب كثرة حديثه رضي الله عنه وأرضاه. كونه في المدينة والناس يأتون إلى المدينة في كل وقت، ومن كان في المدينة من الصحابة يحرص أو يحرص الناس على رؤيته وعلى الالتقاء به. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه حديث وابصة الذي فيه أن الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت غنيمة، يعني كونه يعني يلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة، غنيمة وأي غنيمة. فكان وجود أبي هريرة في المدينة، والمدينة هي مكان ورود الناس وصدورهم ويقصدونها ويأتون إليها، فكان يأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فكثر حديثه لذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرحة البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وأبو كامل.
وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له.
تعليقا
البخاري تعليقا مسلم وابو داود والنسائي.
وعبيد الله بن عمر بن ميسرة.
وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي.
عن عبد الواحد.
عن عبد الواحد بن زياد وهو
ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب. وهذا الحديث من رواية عن الأعمش. وهذا الحديث هو من روايته عن الأعمش، وحديثه هو حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش.
نعم.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان، كان يجلب الزيت، يجلب الزيت والسمن فيقال له السمان ويقال له الزيات، وهو ثقة أخرجه حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهر الصحابه حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي هريره وعن الصحابه اجمعين.
من قول
يعني
جعله مرفوع قولي إذا صلى أحد، والبقية يقولون كانت
صلاة. نعم هو أنا كما قلت بعض العلم تكلم في رواية عبد الواحد بن زياد. نعم. ما أدري عن 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 ثبوت كونه لم يسمع، هذا يحتاج إلى يعني أقول يعني يحتاج إلى ثبوت، أنا ما أعرف عن ثبوت هذا الانقطاع لكنه قد صحيح.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، وإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة.
ثم ورد أبو هريرة أره أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من الليل فإن كانت مستيقظة حدثها يعني تحدث معها وتكلم معها, وإن كانت نائمة أو قضى أيقظها أي لتصلي الوتر وتصلي يعني صلاتها في آخر الليل والتي آخرها الوتر, ثم اضطجع وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه فيصلي ركعتين ثم يخرج. قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي ركعتين أي الفجر ثم يضطجع بعدها, وإذا جاءه المؤذن خرج لأنه كان يصلي ويضطجع قبل أن يأتي المؤذن, وإذا جاء المؤذن خرج لأنه قد حصل منه الاثنين الركعتان والاضطجاع بعدهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يضطجع يعني بعد الركعتين, الركعتين اللي هي يعني في آخر صلاته يعني من الليل. قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس, وقد جاء في الأذان الأول أنه ليوقظ النائم وليرجع القائم يعني القائم يعني يستريح الذي كان يتهجد يستريح استعدادا لصلاة الفجر, والذي كان نائما يقوم حتى يصلي وتره وليتسحر إن كان يريد أن يصوم, حتى إذا جاء الأذان الثاني وإذا الإنسان قد فرغ من وتره وفرغ من سحوره إذا كان يريد أن يصوم. وقد جاء في الأحاديث أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر, وجاء في بعضها أن أيضا كما سيأتي أنه إذا صلى ركعتين إن وجدها قائمة حدثها وإلا اضطجع يعني بعد الركعتين يعني بعد ركعتي الفجر.
قال حدثنا يحيى بن حكيم.
يحيى بن حكيم هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بشر بن عمر.
عن بشر بن عمر.
نعم.
عن بشر بن عمر وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم أبي النضر.
عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم, حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه
ابن أبي عتاب
هكذا
ابن أبي عتاب وغيره.
عمن حدثه
عمن
حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إن كانت نائمة إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع, وهذا يفيد بأنه كان يترك الاضطجاع يعني في بعض الأحيان, لأنه إن كانت نائمة حدثها وإلا اضطجع, وهذا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر منه صلى الله عليه وسلم. ويفيد هذا الحديث بأنه في بعض الأحيان يعني ليس يعني دائما انه كان يضطجع. نعم.
قال حدثنا مسدد عن سفيان
سفيان هو بن عيينة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زياد بن سعد.
عن زياد بن سعد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عمن حدثه ابن أبي عتاب.
عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره، يعني لا يدرى يعني من الذي حدثه، هل هو ابن أبي عتاب أو غير ابن أبي عتاب، يعني معناه أنه غير مجزوم بالشخص الذي حدث زياد بن سعد بن زياد، يعني غير معروف، فهو يعني مجهول، يعني لا يدرى هل هو هذا أو هذا. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين شخصين أحدهما يعني معروف والثاني غير معروف وأنه يحتمل هذا وهذا فإنه لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، لكن الحديث جاء في صحيح البخاري يعني بهذا اللفظ فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنه كان تقول عائشة أنه إذا صلى ركعتي الفجر إن كنت مستيقظا فحدثني وإلا اضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن أبي عتاب هو زيد وهو ثقة أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي سلمة عن عائشة.
عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل.
ثم أرد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه يعني ليصلي أو حركه برجله يعني ليوقظه، يعني إذا كان نائما ليوقظه إذا كان نائما إذا كان مضطجعا. والحديث يعني فيه هذا الرجل المجهول الذي هو أبو الفضل أو أبو الفضيل رجل من الأنصار وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان ينبه النائم ويوقظ النائم للصلاة إذا كان نائما أو رآه نائما هذا أمر معلوم ومطلوب، ولكن الحديث يعني في ذلك بهذا الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس العنبري.
عباس هو بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وزياد بن يحيى.
وزياد بن يحيى ثقة أخرج له أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن حماد.
عن سهل بن حماد وهو صدوق.
نعم.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي مكين.
عن أبي مكين وهو
نوح بن ربيعة صدوق.
وهو نوح بن ربيعة صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي الفضل.
عن أبي الفضل رجل من الأنصار وهو مجهول أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود وحده.
عن مسلم بن أبي بكرة.
عن مسلم بن أبي بكرة وهو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
أخرج صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
الترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم.
وأبو داود.
وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه أبي بكر بن نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه صحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل.
قال زياد هو شيخ الثاني شيخ أبي داود الثاني زياد بن يحيى قال حدثنا أبو الفضيل يعني في رجل من الأنصار بدل أبو الفضل قال أبو الفضيل وهو مجهول يعني سواء أبو الفضل أو أبو الفضيل.
قال رحمه الله تعالى باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن ترجس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟
ثم ورد أبو داود باب الرجل يدرك الإمام في الصلاة
إذا أدرك الإمام ولم يصلي
ركعتي. إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر، يعني ماذا يصنع؟ يعني أنه يصلي مع الإمام ولا يصلي ركعتي الفجر، بل يصليهما بعد ذلك كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من الترجمة أن ماذا يفعله الإنسان، هل يصلي الركعتين والإمام يصلي، أو أنه يصلي مع الإمام وإذا فرغ يأتي بالركعتين كما يأتي في الترجمة التي بعد هذه الترجمة، كما سيأتي في ترجمة بعد هذه الترجمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر وسأله فقال إنه لم يصلي ركعتين، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على صنيعه، فدل ذلك على جواز الإتيان بركعتي الفجر بعد الصلاة، يعني يقضيهما بعد الصلاة، ولا كان ذلك حكمه لأنه ورد استثناؤهما، ورد استثناؤهما بهذا الدليل. وعلى هذا فليس، فالإنسان إذا دخل والإمام يصلي فإنه يدخل معه في الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي والإمام يصلي، لا يتشاغل بالنفل عن الفرض، بل يدخل في الفرض ويشتغل في الفرض. وقد جاءت الأحاديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده أبو داود، حديث من؟ حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصلى معه الركعتين اللي هي صلاة الفجر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، أي صلاتك التي الركعتين التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ وهذا إنكار، إنكار عليه، لأن الإنسان عندما يكون الإمام في الصلاة ليس الإنسان يتشاغل عن الفرض بالنفل. وقد نقل الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من اشتغل بالنوافل عن الفرائض، من شغلته النوافل عن الفرائض مغرور، والذي يشغله الفرائض عن النوافل معذور، لأنه مشغول بالشيء الأهم والشيء الواجب والشيء المتعين. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث. فالتشاغل بالنوافل عن الفرائض أو بالنفل عن الفرض بأن يكون الإمام يصلي ثم يأتي من لم يصلي النافلة فيتشاغل بها عن الفريضة، هذا مما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعله. وثبت عنه في الحديث الذي سيأتي قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. بقي مسألة، وهي إذا كان الإنسان قد بدأ بالنافلة قبل الإقامة وأقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، فماذا يصنع؟ هل يقطعها ويدخل مع الإمام يعني استنادا إلى ما جاء في حديث الباب، أو أنه يتمها خفيفة؟ إذا كان الإنسان في آخرها فيتمها خفيفة ويدخل مع الإمام ويدرك الصلاة، ويمكن أنه في حال الإقامة يمكن أن ينتهي ويدخل مع الإمام في الصلاة، وإن كان في أولها فعليه أن يقطعها، إذا كان في أولها يقطعها ولا يتشغل بالفرع عن النفل، وإن كان في آخرها فإنه يتمها ويدخل مع الإمام. الحديث يشغل
عبد الله بن صفصف قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟
يعني هذا إنكار عليه، لأن الإمام إذا كان مشغولا في الصلاة يعني كان دخل في صلاة فالمأمومون كذلك، لا يكون المأمون يصلون صلاة وهو يصلي صلاة، لا يشتغلون بالنوافل ويتركون الفرائض، بل يبدأون بالفرائض من حين ما تقام الصلاة، من حين ما تقام الصلاة. هذا سؤال إنكار، استفهام إنكار. وسيأتي الحديث بعد ذلك إلا ذكر وقوم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عاصم.
عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الفرجي.
عن عبد الله بن الفرجي رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
سليمان حماد عاصم عبد الله.
يعني هذا رباعي من الرباعيات. هذا من أعلى ما يكون من الأسانيد عند أبي داود، لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات وهذا رباعي.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب قال حاء وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني ليس للإنسان أن يشتغل بنفل بعد أن تقام الصلاة إلا بالصلاة المكتوبة، ومن كان داخلا في الصلاة قبل الإقامة إذا كان في آخرها فإنه يتمها ويسلم ويلحق بالإمام، وإن كان في أولها فعليه أن يقطعها ويدخل مع الإمام في الصلاة من أولها ولا يفوت على نفسه شيئا بسبب تشاغله بالنفل. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ورقاء.
عن ورقاء وهو ابن عبد الله
بن عمر.
وهو ورقاء بن عمر اليشكري وهو ثقة أخرج له. وهو صدوق أخرج له. أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
أبي عاصم.
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حاء وحدثنا الحسن بن علي عن يزيد بن هارون.
قال حاء وحدثنا الحسن بن علي عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حماد بن زيد عن أيوب.
عن حماد بن زيد مر ذكره أيوب هو بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حاء وحدثنا محمد بن المتوكل.
ثم قال حاء وحدثنا محمد المتوكل وهو ثقة
صدوق له أوهام
كثيرة. وهو صدوق له أوهام كثيرة أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زكريا بن إسحاق.
عن زكريا بن إسحاق وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
كلهم
كلهم يعني هؤلاء الذين مضوا في هذه الأسانيد التي حصل فيها التحويل والذي انتهى إليهم الأسانيد كلهم يروون عن
عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن
يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب من فاتته متى يقضيهما متى يقضيها. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه انه قال: راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه الصبح ركعتان؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا صلى أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر، فقال له الصلاة، قال له
صلاة الصبح ركعتان،
صلاة الصبح ركعتان، يعني وفي بعض الحديث صلاة الفجر أربعا، يعني معناه تصلي الفجر أربعا. فقال: إني كنت لم أصلي الركعتين فصليتهما، يعني الركعتين قبل الفجر ما كنت صليتهما قبل الصلاة، فأنا أقضيهما. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أقره على ذلك. ودل هذا على أن ركعتي الفجر إلى لم يتمكن الإنسان من الاتيان بهما قبل الصلاة، قبل أن تقام الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام ولا يتشاغل بهما والإمام يصلي، بل يدخل مع الإمام وإذا فرغ أتى بالركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حال هذا الرجل وعلم قصد هذا الرجل سكت ولم ينكر عليه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقر على باطل. والسنة هي قوله وفعله وتقريره، لأن السنة إنما تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير، وهذا من التقرير، هذا من التقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فيكون صلاة الركعتين بعد الفجر سائر، وإن كان جاء النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا أن هذا استثني بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن علي بن نمير.
عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن سعيد.
عن سعد بن سعيد سعد بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له.
صدوق سيء الحفظ.
وهو صدوق سيء الحفظ.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن عمرو.
عن قيس بن عمرو رضي الله عنه وهو جد سعد بن سعيد وأخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا حامد بن يحيى البلقي قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد.
قال
أبو داود وروى عبد ربه قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال سفيان: كان عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال ابو داود: وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جدهم زيد صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه القصه.
وكلمه زيد هذه اللي جاءت في الحديث يعني غير صحيحه، لأن جدهم قيس وهو الذي مر في الإسناد السابق، وفي بعض النسخ جدهم بدون زيد، فتكون يعني على الصواب، يعني جدهم يعني قيس، يعني يكون لأن جدهم قيس وراوي الإسناد. وهؤلاء ثلاثة إخوة، يعني سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعز ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا مشهور الذي يكثر المدني الذي يكثر الذي هو كثير الرواية ويروى عنه الإمام مالك كثيرا. وعز ربه أيضا يعني ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. فكلمة زيد هذه يعني وهم أو خطأ, ويعني في بعض النسخ ليس في ذكر زيد وإنما جدهم, وجدهم هو عمرو بن هو قيس بن عمرو. كان الثلاثة يعني سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ابن قيس بن عمرو الأنصاري. نعم. والحديث صحيح ثابت, وهذه ولكن وإن كان فيه كلام اللي هو سعد بن سعيد يعني الروايات الأخرى يعني تؤيد ذلك.
قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي.
حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرجه أبو داود.
قال قال سفيان.
قال سفيان هو بن عيينة مر ذكره.
كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد
بن سعيد. كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث. عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سعد بن سعيد, هو الذي مر في الإسناد السابق.
قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد ابن سعيد هذا الحديث مرسلا.
قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد ابن ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا, يعني هذا الحديث مرسلا يعني ليس عن عمرو بن قيس, ليس عن قيس بن عمرو, يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حرف الواسطة, لكن يعني مجموع يعني هذه الروايات يعني يشد بعضها بعضا ويكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد ربي بن سعيد
ما أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عبد ربي بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. ويحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
هذا مرسل.
ها؟ هذا
الإسناد مرسل.
إيه. الإسناد الأول. عشان الأول.
إذا ما ذكره المحجي في بيت الصواب قال أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.
لا الحديث يعني صححه يعني الشيخ ناصر, وأظن بعض المعاصرين واحد من المعاصرين ألف رسالة خاصة يعني في هذا الحديث بعض طلبة العلم في هذا الزمان كتب رسالة خاصة عن هذا الحديث ما تذكر اسمه.
قال رحمه الله تعالى باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان أنها قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة الأربع قبل الظهر وبعدها, باب الأربع قبل الظهر وبعدها يعني أربع ركعات قبل الظهر وبعدها. يعني سبق أن مر أن قبل الظهر أربعا وبعدها اثنتين في حديث أم حبيبة المتقدم الذي جاء يعني مجملا, وحديث عائشة الذي جاء مفصلا أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها 12 ركعة. وهذه الترجمة يعني فيها الصلاة الأربع أو الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها, وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأربع أكبر من الاثنتين, والإنسان إذا أتى بالأربع بعد الظهر فهو أفضل, وإذا حافظ على الاثنتين التي بعد الظهر مع الأربع التي قبل الظهر والتي جاءت في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم, فإنه يكون أتى بتلك الرواتب التي من يحافظ عليها بني له بيت في الجنة كما جاء في حديث حبيب المتقدم. وهنا فيه أن من صلى أربعا قبل الظهر أو حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار. هذا يدل على فضل هذه الركعات قبل الظهر وبعدها.
قال حدثنا معمر بن الفضل.
معمر بن الفضل ثقة صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب
صدوق
أخرج أصحاب السنة.
عن النعمان.
عن النعمان بن مالك
بن المنذر.
النعمان بن المنذر
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن مكحول.
عن مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عنبسة بن أبي سفيان.
عن عنبسة بن أبي سفيان قيل له رؤية وقيل هو يعني تابعي وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة. عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبي سفيان وعن الصحابة أجمعين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله.
ثم قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وهو
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة.
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة. وإبراهيم بن موسى
وسليمان
بن موسى
صدوق خرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
صدوق أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن مكحول.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرتع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أربعا قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة
أبو أيوب
حديث أبي أيوب. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر بلا تسليم
ليس فيهن
تسليم
تفتح لهن أبواب السماء.
يعني هذا يدل على أربع قبل الظهر على أربع قبل الظهر وفيه أنه ليس فيهن تسليم يعني معناه أنه متصلة يعني ليس هناك تسليم في الوسط التسليم في الآخر. لكن الحديث جاءت في أن صلاة ركعتين ركعتين والحديث يعني فيه هذا الرجل المتكلم فيه والألباني حسن الحديث ولا أدري يعني إيش وجه التحسين لأن يعني الرجل الذي في الإسناد هو ضعيف وقد اختلط وهو عبيدة ابن أبي معتب ابن معتب
نعم.
أو ابن أبي معتب
ابن
معتب فإذا كان هناك يعني أشياء شواهد أو يعني شيء يعتمد عليه غير هذا الطريق فيكون ذلك وجه. ولكن يعني لو صح الحديث فإن الإتيان بركعتين الأولى أن يؤتى بالرواتب والنوافل أنها ركعتين ركعتين يعني هو يؤتى بها ركعتين ركعتين ويجوز أن يؤتى بها مفروضة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إذا صح الحديث فيعني يجوز أن تفرج وعدم الفرج أولى كما أن الليل صلاة الليل مثنى ويجوز الجمع أربعا على حدة وأربع على حدة وثلاث على حدة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني يجوز الوصل والفصل، ولكن الفصل أولى من الوصل. نعم.
إذا قلنا بالوصل هل يتجهد بينه وبين
الركعة؟ الذي يبدو أنه يعني ما يتجهد، ولا في ركعة ولا في ركعة أنه ظهر.
أي
في الظهر كان يصل الظهر.
يعني
التشبيه من نواقض. لا، لأن الإنسان يعني إذا أتى بهذا يعني كأنه صلى الظهر، وهو جاء بالنسبة للوتر يعني لا يتابعه ثلاثة يعني كالمغرب، يعني في شيء من هذا.
ما
يأخذ من القاعدة لا تشبه للمغرب، يعني لا يأخذ من القاعدة أن لا تشبه أي نافلة
بالقرآن. قال حدثنا ابن المثنى، محمد المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو شيخ لأصحابه في الستة.
عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر غندر مرة ذكره والشيخ مرة ذكره.
عن عبيدة،
عن عبيدة بن معتب وهو ضعيف اختلط وحديثه
أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم وهو النقعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن منجاب،
عن ابن منجاب وهو سهم ابن منجاب وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن قرطع،
عن قرطع وهو
صدوق أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
وهو صدوق مثل الذي قبله يعني في الذين أخرجوا عنه أبو مسلم
لا
البخاري أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن أبي أيوب،
عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد.
نعم.
خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وبلغني.
نعم. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد الخطاب قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث.
بلغني عن يحيى بن سعيد الخطاب قال أبو داود بلغني عن يحيى، لأن يحيى بن سعيد من شيوخنا من طبقة الشيوخ شيوخه، لأنه يروي عنه بواسطة، فهو يعني لم يذكر الذي حدثه بذلك، ولكنه ذكره بلاغا وحدث الواسطة. قال بلغني عن يحيى بن سعيد القطان وقال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت بهذا الحديث، يعني ما أنه لا يحدث بشيء، لا يحدث بشيء عن عبيدة، ولو حدث لحدث لهذا الحديث.
قال أبو داود عبيدة ضعيف،
قال أبو داود عبيدة ضعيف، نفس أبو داود ضعف الرجل، والرجل ذكره في التقرير أنه ضعيف وقال أنه أيضا اختلط. نعم.
قال أبو داود ابن منجاب هو سهم،
قال أبو داود ابن منجاب هو سهم، يعني ذكر اسمه لأنه جاء في الإسناد يعني بدون اسم بدون ذكر اسمه بل بنسبته، فقال هو سهم. نعم.
باقي ثلاث او اربع دقائق.
والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعني نحب نعرف هو قال في السادس، هذا اللي هو السادس صحيحه؟
ايه
السادس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل هناك
كذبة بيضة أو كذبة سودة؟
كذبة
بيضة أو كذبة سودة؟ طبعا الكذب ما هو طيب إلا في الأمور التي جاءت، الأمور التي جاءت، وبعض أهل العلم قال إن ذلك أيضا أنه من قبيل المحاريث ومن الأشياء التي يعني يكون فيها التورية.
والسؤال الثاني هل هناك
بدعة
حسنة وبدعة سيئة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فكيف تقسم البدعة إلى حسنة أو سيئة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم.
سائل يقول جئنا زائري وقصرنا ظروف الزيارة أن نصلي بعد المغرب بعد العصر أو بعد الفجر فما الحكم؟
لا يجوز الإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعد الفجر وبعد العصر. ليس الإنسان يتنفل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هذا أرسل يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول في القسم الأول أن السنة التي تصلى أربعا فردا يتجاهد فيها يصلي فيه على كل عبد صالح في السماء والأرض.
كيف؟ الحديث الذي
لا هذا كان من مكان ثاني في المجلد الأول في القسم الأول
جاي وفي أقصى
أنا جاي المجلد الأول
يعني مذكور مرتين ايضا مذكور في الاول في الاول
وفي القسم الاول في المجلد الاول في القسم الاول لكن هذا حديث ثاني واضح ان السنه التي تصلى اربعا فردا يتشهد فيه يصلي فيه على كل عبد صالح في السماء والارض
شهادة يعني بين الصلاتين بين الركعتين بين الأربع
ركعتين الشهادة ثم يقوم
لكن يعني لو يذكر لنا الرجل رقم الحديث.
يقول إمام انتقض وضوءه في حالة الجلوس الأخير وخلفه أكثر من 10 صفوف ماذا يصنع؟
أبد يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويستأنفون.
الولد إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه ثم مات سقطا فهل يعق عنه ويسمى؟
ما دام أنه يعني ولد ميتا ويعني فكيف يسمى؟ كيف يسمى؟ وأيضا مسألة هو كم 4 شهور؟ 4 شهور
نعم
4 شهور يعني معناه انها يعني توه فجاه تحليق او على يعني هذا تحليق التحليق قضيه العقيقه هو طبعا ما دام اللي يصلى عليه ويصلى عليه السقط يصلى عليه فلو عقى عنه لا شك ان الشيء.
قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه هل النبي هنا للصحة أو للكمال؟
النبي هنا لا أدري يعني لكن هنا خبر بمعنى النهي لأن هذا خبر يعني بمعنى النهي يعني معناه أنكم لا تصلوا يعني وقد أقيمت الصلاة خبر بمعنى النهي ولا يجوز الإنسان يتشاغل يعني لأن الإنسان يعني أساء إلى نفسه بكونه تشغل بنفسه وترك الفرق.